الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 18 من شهر صفر لعام 1435 الهجرة، الموافق للواحد الحادي والعشرين أو للواحد والعشرين من شهر سنبل لعام 2013 من الميلاد، نستأنف دراستنا لكتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ووصلنا إلى باب كفران عشير وكفر دون كفر إلى الباب 21، وهذا الباب يتعلق به عدة أبواب. سنأخذ إن شاء الله جل وعلا مع هذا الباب ثلاثة أبواب، إلى باب علامات المنافق أو علامة المنافق، لأن هذه الأبواب متعلقة ببعضها البعض كما سنبينه إن شاء الله جل وعلا، فستتم دراسة هذه الأبواب مع بعضها إن شاء الله جل وعلا، باب كفران العشير وباب المعاصي من أمر الجاهلية وما بعده إن كان بابا أو فصلا وإن طائفتان، والباب الأخير علامات المنافق. نستمع إلى هذه الأبواب ثم نستعين بالله جل وعلا في التعليق عليها. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفر. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكثر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن واصل الأحدبي عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سابت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. باب: وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. فسماهم المؤمنين. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف ابن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. باب ظلم دون ظلم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حا قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد بن شعبة عن سليمان
محمد بن جعفر محمد بن جعفر
قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم؟ فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. باب علامة المنافق. قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم خجر. تابعه شعبة عن الأعمش.
بسم الله الرحمن الرحيم. معنى هذا الباب باب كفران العشير وكفر دون كفر، وفي بعض النسخ وكفر بعد كفر. ومناسبة هذا الباب للأبواب السابقة أن البخاري رحمه الله تعالى بعدما ذكر بعض شعب الإيمان حب هنا أن ينبه على ما يضاد ذلك، وهو الكفر بشعبه والكفر بنوعيه، وكذلك الظلم بنوعيه، وكذلك الفسق بنوعيه، والنفاق بنوعيه. وبعض أهل العلم يعني يقول لو أخر البخاري رحمه الله تعالى هذه الأبواب إلى أن ينتهي من ذكر كل الشعب لكان أنسب، يعني ينتهي من شعب الإيمان كلها ثم يأتي بما يضادها لكان أنسب، يعني لو أتى بهذه الأبواب بعد باب النصيحة لكان أنسب. هذا اجتهاد من بعض الشراح. على كل حال نحن يهمنا الموجود الآن بين أيدينا، هذه الأبواب المهمة يريد فيها البخاري رحمه الله تعالى أن ينبه على مسائل عظيمة ويرد وأن يرد فيها على الخوارج والمعتزلة، وأيضا يرد فيها على المرجئة. في المقام الأول يريد أن يرد بهذه الأبواب وخاصة هذا الباب الذي معنا الآن على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بكبائر الذنوب. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هذه أول بدعة ظهرت في الأمة. أول بدعة ظهرت في الأمة تكفير المسلمين بالذنب، وهي بدعة الخوارج الذين ظهروا في عسكر علي رضي الله عنه أرضاه وكفروه، وكفروا معاوية ومن معه، وكفروا الحكمين ومن رضي بالتحكيم، وانحازوا إلى معسكر خاص بهم وأخذوا يغيرون على معسكر علي ليقتلوا منه من استطاعوا. فاستعان علي رضي الله عنه بالله جل وعلا وقاتلهم، كما سيأتينا إن شاء الله جل وعلا النقل في ذلك. فإذا البخاري رحمه الله تعالى يريد بهذا الباب وما بعده التنبيه على مسألة عظيمة، وهي أن الكفر والشرك والظلم والفسوق والنفاق يكون منه أكبر وأصغر. الكفر كفران، الشرك شركان، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، والنفاق نفاقان. وهذا الترتيب الذي معنا لهذه الأبواب تأملت فيه فوجدت فيما ظهر لي مناسبة هذا الترتيب أن البخاري رحمه الله تعالى أخذ ما روي عن عطاء رواه عنه ابن جريج، رواه عن ابن جريج سفيان، وأثر عن عطاء أنه قال عندما فسر قوله تعالى: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الآيات، أثر عنه أنه قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسوق دون فسوق. أثر عطاء رواه محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، ورواه عبد الرزاق وغيرهما. وربما إن شاء الله جل وعلا الدرس القادم نتكلم على تخريج هذه الأثار. فرأيت أن البخاري رحمه الله تعالى من دقة فقهه أخذ هذه الثلاثة، الجمل الثلاثة من قول عطاء، وبوب عليها هذه الأبواب التي معنا، وزاد عليها ما يلحق بها وهو النفاق، ذكر باب علامات المنافق، يعني يقصد النفاق الأصغر ويقابله النفاق الأكبر الاعتقادي. إذن كما قلت لكم محل البحث إن شاء الله جل وعلا في هذه الأبواب سيكون حول هذه الكلمات الخمس: الكفر كفران، والشرك شركان، والظلم ظلمان، والفسق فسقان، والنفاق نفاقان. وهذه كما قلت من الأبواب المهمة والتقعيدات التي لابد من التنبه لها، وأن الخلل فيها يؤدي إلى أمر عظيم في الخلط في الأحكام والأسماء: اسم المؤمن، واسم المسلم، واسم المنافق، واسم الفاسق، واسم الظالم، وما يترتب على هذه الأسماء من الأحكام، وما يترتب على هذه الأسماء من الأحكام. فالواجب على الطالب أن ينتبه لهذه التقعيدات المهمة، والخلل فيها يوقع في قول من يكفرون المسلمين بغير حق، ومن يكفرون المسلمين بالكبائر أو بالذنوب. وقد ابتليت الأمة الإسلامية منذ القديم بهذا الأمر كما قلت. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في عهد علي رضي الله عنه وهو خير من يمشي على الأرض في وقته ابتلي ومن معه بتكفيره، ومن يكفره هو ومن معه بسبب مسألة التحكيم بينه وبين معاوية رضي الله عنهما والهدنة التي أراد أن يأخذها. فكفر وكفر من معهم، وانتشر هذا الفكر التكفيري عبر العصور في صور متنوعة حتى وصل إلى العصر الذي نحن فيه، وسنذكر إن شاء الله جل وعلا في الدرس القادم بعض ما يتعلق بذلك. ولا يخفى عليكم الآن أنه بعد الثورة المصرية الفاشلة المشؤومة ازداد الفكر التكفيري ونبغ وأظهر رأسه وانكسر بعدما كان في الجحور، خرج وخرج هو يحمل السلاح هنا وهناك. ومن معاقلهم ما هو موجود في سيناء وفي عدد من المحافظات وبلدة السواحل عندنا في دمياط، ليست منكم ببعيد، فإن فيها جماعة تكفر المجتمع وانحازت إلى قرية السواحل واعتبرت نفسها القرية المسلمة أو الدار المؤمنة، ويذهب إليها من حولها ممن هم على شاكلتهم ممن لا يصلون في مساجدنا ولا يصلون معنا لا الجمع ولا الجماعات. وعندنا كما قلت لكم في فارسكور شخص واحد له 30 سنة على هذا الفكر التكفيري، لا يصلي في مساجد المسلمين في فارسكور ولا الجمعة، بل يذهب يصلي هناك. ولما سأل أحد الناس هل أنت في خلال 30 عاما لم يسلم معك أحد؟ قال أسلمت امرأتي، كانت كافرة وأسلمت على يديه. وهذا الشخص جلست معه من عدة سنوات وناقشته في عدد من المسائل، فكفر نفسه وهو في مجلسه أكثر من مرة ثم يزعم أنه يعود الإسلام. ومنذ يمكن 2 أو 3 أسابيع أحد الأخوة الذين يحضرون معنا هنا، رجل كبير السن وشاب في الإسلام، حضر مجلسا للصلح، كأنه للصلح يعني في عائلة من العائلات، وكان هذا الشخص يعني موجودا لا أدري لماذا، فصرح له بأنه يكفره، فقال تكفرني وأنا في هذه السن يعني فوق 60؟ قال نعم، وإذا تمكنا أول من سنقطع رقابهم أصحاب الطرح، هكذا ينقل لي الذي الشخص يعني المشايخ يسمون الغطرة التي يلبسها أو الشماغ الطرحة، الطرحة هذه المعروفة التي تلبسها النساء، والذي لباس الرجال اسمه الغطرة أو الشماغ. أول ما سنبدأ بهم أصحاب الطرح يعني بقتلهم. وقلنا قبل ذلك إن هؤلاء إذا مكنوا قتلوا أو فجروا، وقلنا بأن التكفير يؤدي في الغالب إلى التفجير يعني في حالة التمكن إذا مكن لهم، وهم يتقربون إلى الله جل وعلا بهذا. يقولون نقتلهم ويبعثون على نياتهم. وقد سمعنا ممن كان قديما في جماعة الجهاد أو ما يعرف بعد ذلك الجماعة الإسلامية أو قبل ذلك لأنهم انقسموا هذا يفجرون أقسام الشرطة والمراكز ونحو ذلك. فإذا قلت لهم أنت تقتل المسلمين يقول نقتلهم ويبعثون على نياتهم، يعني المسلم يبعث على الإسلام والكافر يبعث على الكفر. هكذا سول لهم الشيطان هذا الفكر الخبيث وهذا العمل الخبيث من جراء ماذا؟ من جراء الجهل، الجهل والهوى والعصبية والكلام بدون علم. ويأتينا هنا لإماما كل فترة يأتي واحد من القرى المجاورة من أصحاب هذا الفكر، قد يجلس مرة فيسأل بعد الدرس ونقول له يعني تعال واحضر وناقش، ثم يأتي فيأتي مرة واحدة ولا يأتي بعد ذلك. وانتشر هذا الفكر في بعض القرى المحيطة كالروضة والرحمنة وغيرها، ونبتلى بشيء من هذا من هؤلاء فترة بعد فترة. فعلاج هذا الفكر العلم، العلم الصحيح بمذهب السلف الصالح وقواعد أهل السنة في هذا الأمر. لذلك سنأخذ إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة كمقدمة لهذه المباحث الخطيرة رسالة، سنقرأ معكم رسالة مختصرة للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، رسالة سنقرأها ونقوم بالتعليق عليها، وهي موجودة في كتاب الدرر الثانية في المجلد الأول. وأتيت بالكتاب مع أنها يعني كانت مصورة عندي، لكن أتيت بالكتاب يعني نقرأ منه مباشرة في المجلد الأول في صفحة 466. لكننا سنختصر يعني أثناء القراءة حتى ننتهي إن شاء الله جل وعلا من المراد، لأنه سينبه على مسألة عظيمة ينقلها من كلام ابن القيم، وهي أن الإيمان له شعب وأن الكفر له شعب. كما أن الإيمان له شعب فالكفر أيضا له شعب، وإن كان يطلق على شعب الإيمان إيمان كذلك يطلق على شعب الكفر كفر. وليس معنى إطلاق الكفر على شعبة من الشعب أن صاحبها يصير كافرا كفرا أكبر مخرجا من الملة. سيركز المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسألة، ثم سيتكلم على مسألتنا، وهي أن الكفر كفران والشرك شركان والظلم ظلمان والنفاق نفاقان والفسق فسقان. ينقل هذا كله من كتاب ابن القيم الصلاة وحكم تاركها بدون ما يعز إلى ابن القيم. ستسمع الآن إن شاء الله في الكلام أن هذا من كتاب ابن القيم حسب ما رجعت أنا للرسالة، ولا يذكر أن هذا من كلام ابن القيم. وكما قلنا العلماء لهم أحيانا في النقل بعض المعاذير في ترك العزو، في ترك العزو، نبهنا يوم الأربعاء على مثل ذلك. في المقدمة يقول الشيخ من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى عبد العزيز الخطيب، السلام على من اتبع الهدى وعلى عباد الله الصالحين. ولعلك تستغرب من هذا التسليم لكنك ستعرف السر بعد قليل. يقول وبعد فقد فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وما قصدته من الاعتذار، ولكن أسأت في قولك، يخاطب الشخص، أسأت في قولك أن ما أنكره شيخنا الوالد من تكفيركم أهل الحق واعتقاد إصابتكم أنه لم يصدر منكم. وتذكر أن إخوانك من أهل النقيع، يعني هؤلاء أهل النقيع كانوا من الخوارج الغلاة، يجادلونك وينازعونك في شأننا، يعني هؤلاء الغلاة يكفرون هؤلاء أئمة الدعوة. الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم بن حسن ومن معه في ذلك الوقت من أئمة الدعوة النجدية الذين نشروا دعوة التوحيد وكتبوا فيها الشيء الكثير في المؤلفات وفي الرسائل وفي الردود. والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الذي صاحب هذه الرسالة كان جيء به إلى مصر يوم دخل إبراهيم باشا إلى نجد والنعينة والدرعية وأخذ أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتى بهم إلى مصر وسار. فالشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن نشأ في مصر وتعلم في الأزهر ثم رجع بعد ذلك إلى نجد، فكان عجوبة في ذلك الزمان في وقته في علم التوحيد والسنة وأيضا في العلوم الخادمة التي درسها في الأزهر علوم الآلة، فكان له شأن عظيم. ومع ذلك وجد في عصرهم من التكفيريين الغلاة من يكفرونهم، يكفرون أئمة الدعوة. الشيخ الآن سيذكر تاريخا من تاريخ الخوارج ثم يرد على هؤلاء الغلاة فيقول: يجادلونك وينازعونك في شأننا وأنهم ينسبوننا إلى السكوت عن بعض الأمور، يعني يقولون هؤلاء العلماء يسكتون عن بعض الأمور، وأنت تعرف أنهم يذكرون هذا غالبا على سبيل القدح في العقيدة والطعن في الطريقة، يعني في طريقة الإمام المجدد وأولاده، وإن لم يصرحوا بالتكفير، يعني لم يكفروهم لكن يقدحون فيهم، فقد حاموا حول الحمى، فنعوذ بالله من الضلال بعد الهدى ومن الغي عن سبيل الرشد والعمى. ثم يقول: وقد رأيت سنة 64 رجلين من أشباهكم، يعني هؤلاء الغلاة المارقين، يقول من أشباهكم المارقين بالإحسان، قد اعتزل الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين، وحجتهم من جنس حجتكم، يقولون أهل الإحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد يعني بن عبد الوهاب ولم يقبلها وعدها. هذا مثل الآن بعض هؤلاء يقولون من لم يكفر الطاغوت ومن اشتغل عند الطاغوت ومن عمل عندهم في المدارس أو في المحاكم أو في المصالح ولم يترك هذه الأماكن فهو كافر مثلهم. يقول الشيخ هنا: قال ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله، لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله. ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة. ونحن تكلمنا على هذه القاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا في الكفر الواضح البين الذي دليله واضح في كتاب الله جل وعلا أو في السنة المصرحة بذلك، وليس في الكفر المختلف فيه. يعني الشيخ هنا حتى يقول: ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين، مع أن القاعدة معروفة ومشهورة في كتب أئمة الدعوة. والشيخ ابن باز وضحها: من لم يكفر الكافر فهو كافر، يعني الذي كفره بين في كتاب الله جل وعلا، يعني واحد يأتي يجادلك في كفر اليهود أو في كفر النصارى، هذا كلام الشيخ ابن باز، أو في كفر فرعون وهذا منصوص عليه، لكن يأتي واحد يجادلك في الكفر تارك الصلاة، هو مثلا يرى أن تارك الصلاة كافر وأنت لا تراه كافرا، فهل يقول لك فلان
جادلته ولا يكفر ترك الصلاة، فأنت إذا لم تكفره فأنت كافر. معناه إذا فتح هذا المجال هو نفسه سأله هل أنت تكفر ترك الزكاة أو ترك الحج؟ قل لك لا. نقول له جاءت الآثار عن عمر أنه أراد أن يضرب الجزية على من لم يحج، يقول ليسوا بمسلمين، فأنت على هذا كافر لأنك لم تكفر الكافر. وأسر على ابن مسعود أنه قال من لم يزكي فهو كافر، وأنت لا تكفر ترك الزكاة فأنت كافر، وهكذا. وهذا ما صنعته مع بعض هؤلاء التكفيريين عندما ناقشتهم في بعض السنين. فالمقصود بهذه القاعدة من لم يصرح من لم يكفر الكافر فهو كافر، الكافر كفرا بينا المنصوص على كفره في الكتاب أو السنة، أو الكافر بالإجماع. يقول الشيخ نرجع مرة ثانية رحمك الله، حتى تركوا رد السلام، حتى تركوا رد السلام يعني على هؤلاء الذين يكفرونهم، فرفع إلي أمرهم فأحضرتهم وتهددتهم وأغلقت لهم القول، فزعموا أولا، انتبه لهذا الزعم، أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن رسائله عندهم. وهذا الذي يصنعه التكفيريون الآن، جلسنا معهم وعندهم مجموعة التوحيد، كتاب معروف من زمان فيه مجموعة رسائل الإمام المجدد ومجموعة رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، يقرؤون ولا يعرفون سواها، ولا يعرفون شروحات أئمة الدعوة التي نقرأ الآن منها، ولا رسائل أئمة الدعوة إلى غير ذلك. يقرأ كلمتين في الكفر والنواقض وعلى طول يكفر يكفر يكفر. هؤلاء أيضا يقولون للحفيد الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن للشيخ، نحن على عقيدة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأن رسائله عندنا، عندنا كتب أئمة الدعوة، نأتيك منها بما هو حجة لنا في تكفيرك وتكفير من تشاء. فقال فكشفت شبههم أو شبهتهم وأضحطت ضلالتهم بما حضرني في المجلس، وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب. يعني الشيخ عبد اللطيف الحفيد يقول أخبرتهم ببراءة الإمام المجدد من هذا الاعتقاد، تكفير المسلمين بغير وجه حق، وأنه يقول الشيخ وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله. سيأتي إن شاء الله في الدروس القادمة بيان أنواع الشرك في الباب القادم، من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة، هكذا يقول، من الشرك الأكبر الكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر. وهذا ذكرناه في القواعد، في الدروس التي ذكرناها في الضوابط والقواعد والتكفير عند أهل السنة، وهي استغرقت منا حوالي 9 أشهر أو ما يقارب السنة، ذكرنا هذه القواعد بالتفصيل بأدلتها وكلام أهل العلم أنه لا تكفير إلا بعد قيام الحجة، لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وذكرنا الشبه التي فيها والردود عليهم. يقول الشيخ بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، أنت قد تبلغ الأدلة لشخص، يعني قد يكون عندك شخص مثلا من كفار بلد من البلدان وتريد تقيم عليه الحج، فتكلمه بلغة أخرى لا يفهمها، هل هذا بلغته البلوغة المعتبرة؟ الجواب لا، تبلغه الحجة بما يفهمه مثله. ومن الذي يقيم الحجة؟ العالم الذي عنده الأدلة وعنده القدرة وعنده المعرفة بكيفية إيصال الحجة، وهذا كله ذكرناه بالتفصيل ولا داعي لإعادته لأن هذا المجال ليس بمجال إعادة، لكن هذا فقط استطراد. يقول كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان. وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه المسألة بباب عظيم، يعني عند المالكية وعند الحنفية وعند الشافعية والحنابلة عندهم كتاب حكم المرتد، ويذكرون هذه المسائل، يذكرون فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك. وقد أفرض ابن حجر هذه المسألة، يقصد ابن حجر الهيثمي، الهيثمي بالتاء، وليس ابن حجر عسقلاني ولا الهيثمي. يقول قد أفرد ابن حجر هذه المسألة بكتاب سماه الإعلام بقواطع الإسلام، بقواطع يعني بالنواقض. يقول الشيخ عبد اللطيف وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم، وزعم أن الحق ظهر لهما ثم لحق بالساحل، هذا أشبه بالسواحل عندنا، لكن عنده الساحل لأن الإحساء على الساحل، ثم لحق بالساحل وعاد إلى تلك المقالة، وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين، يعني في ذلك الوقت تكفير الأئمة يعني الأمراء بأي شيء بمكاتبة الملوك المصريين، يعني كان أئمة نجد في هذا الوقت يرسلون الملوك في مصر. يقول بل كفروا من خالط من كتبهم، يعني الذي يجلس مع من يكاتب ملوك مصر في ذلك الوقت يكفرونهم أيضا، يعني يكفرون الأمراء الذين يكاتبون ملوك مصر ويكفرون من يجالسهم من مشايخ المسلمين يعني من العلماء. ثم يقول نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور، عندما تلف العمامة هذا التكوير ثم إذا فتحتها هذا الحور بعد الكور. يقول بعد ذلك وقد بلغنا عنكم نحو من هذه من هذا، وخطتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك. يقول من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي، ثم قال لا يتكلم فيها إلا العلماء، يعني تكلمت في مسائل لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب، يعني ليس أي علماء، وأن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. ثم قال والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية، لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها. هذه مسألة مهمة، الكلام في هذا الباب الخطير، باب التكفير الحكم على الناس، يقول لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهل هذه الأصول وأعرض عنها وعن تفاصيلها، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به اللبس والخطأ. ثم ذكر الأبيات التي ذكرها ابن القيم وذكرنا لكم كثيرا، فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخطط الأذهان والآراء كل زمان، يعني لابد من التفصيل. مرة ثانية الأبيات، فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان، إطلاق الكلام والأحكام دون بيان ودون تفصيل، يقول قد أفسد هذا الوجود وخطط الآراء والأذهان كل زمان. تكفير بالجملة، تكفير المجتمعات بالجملة، الحكم على المجموعات المتنوعة من الناس بالجملة، لابد من التفصيل والتمييز والتبيين. يقول: وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب. مرة ثانية: أما التكفير بهذه الأمور يعني بمكاتبات الكفار على زعمهم يعني أنهم هؤلاء يكفرون ملوك مصر في ذلك الوقت أيام محمد علي وأبناء محمد علي وأبناء أبنائه ونحو ذلك، فيكفرون أمراء المسلمين في نجد لأنهم يكاتبون ملوك مصر وقد يقبلون منهم هدايا أو العكس أو نحو ذلك. يقول: وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية. الخوارج أطلق عليهم كلمة الحرورية لأنهم انحازوا لقرية اسمها حروراء بالكوفة اسم مكان، فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة، فأنهم أنكروا عليه التحكيم إلى أن قال: فأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من أصحابه، وقالوا: حكمت رجال في دين الله، وقد قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله. ومعلوم أن علي رضي الله عنه قال: كلمة حق أريد بها باطل. وابن عباس قال لهم: إن الحكم إلا لله، لكن هل نأتي بالقرآن نقول له: احكم وانطق يا مصحف بين هذين الحكمين، تكلم واحكم بينهما، أم يأتي الرجال يحكمون ويحكمون بما في كتاب الله؟ أنت حكمت الرجال، طيب من نحكم؟ نأتي بالقرآن نقول له: فاحكم بين الناس أنت. لابد أن يأتي العلماء بالقرآن والسنة ليحكموا بهذا القرآن وبالسنة بين الناس. كلمة حق أريد بها باطل، كما جادلهم في ذلك ابن عباس في قصة طويلة. وطال بينهما النزاع والخصام حتى أغاروا على صرح المسلمين وقتلوا من ظفروا من أصحاب علي. فحينئذ شمر علي رضي الله عنه لقتالهم وقتلهم دون النهروان في معركة النهروان بعد الإعذار والإنذار، يعني حذرهم وأنذرهم وأرسلهم ابن عباس فلم يرتدعوا، والتمس المخدج المنعود في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم كان له يعني شيء في عضده يشبه السج، فكما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبحث عنه علي في القتلى فوجده ضمن القتلى، فعلم أنه فعلا قاتل الخوارج المارقين الذين أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على من قاتلهم، أثنى على من قاتلهم، وقال: فوجده علي فسر بذلك وسجد لله شكرا على توفيقه، وقال: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل، يعني لهم أجر عظيم جدا الذين قتلوا الخوارج المارقين. يقول: هذا وهم أكثر الناس عبادة وصلاة وصوما. ثم قال فصل: بسم الله الرحمن الرحيم. يتابع الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرهاب بن حسن كلامه في هذه الرسالة، وأترك عدد من الصفحات يعني التي فيها بعض الأمور التي ليست هي في صلب موضوعنا. ذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة، وذكر أيضا بعض الكلام على الموالاة والتولي، وذكرنا في دروس أصول الإيمان هذه المسألة، وذكر قول بعض الأئمة إن من سعادة الأعجمي والعربي إذا أسلم أن يوفق لصاحب سنة، ومن شقاوتهما أن يمتحن ويسر لصاحب هوى بدعة. يعني الشاب إذا، أو الشخص، نقول الشاب يعني إذا التزم، لكن تقول الشخص إذا أسلم من سعادتي ومن توفيق الله أن يوفق لصاحب سنة يعلمه السنة والتوحيد ويختصر له الطريق، ومن شقاوتي أن يقع في يد إنسان ضال أو مبتدع أي بدعة كانت فيتخبط في البدع هنا وهنا. لذلك نقول ينبغي على الإنسان أن يبحث عن أهل السنة ويفتش عنهم ويسأل عنهم ليوفر الطريق على نفسه ويوفر عمره ويبتعد عن أهل البدع حتى لا تضلوه وتزل قدمه ويندم وقت لا ينفع الندم. ثم الشيخ ضرب مثلا بين مناقشة بين خارجي ومرجئ أيضا طويلة نطرقها، يعني من أراد أن يرجع لهذه الأشياء يرجع إليها في مكانها الذي ذكرته. يعني أنا لا يلزمني في النقل أن أذكر كل شيء، يلزمني أن أذكر الشاهد الذي أريد أن أذكره في الباب أو المحاضرة. لا يأتي بعض الجهال يقول لماذا الشيخ ترك كذا وترك كذا، عندك الكتاب، عندك الكتاب وهو معي الآن، تستطيع أن ترجع إليه، تستطيع أن ترجع إليه. نحن نتكلم عن الشاهد، فهو تقسيم الشيخ هنا للشرك والكفر والظلم والنفاق والفسق إلى أكبر وأصغر، والكلام على الشعب. وما ذكرته من هذه المقدمة تقدمة مهمة لبيان خطورة التكفير منذ القديم، وإلا فالرسالة ماتعة جدا لو جلسنا نشرح فيها سنأخذ عدة محاضرات. ثم انتقل إلى فصل في أن السنة تبين وتفسر معنى هذه الكلمات المؤمن والكافر والمشرك والموحد والفاجر والبر والظالم والتقي والمراد بالموالاة والتولي، كما أنها تفسر ما يتعلق بالصلاة والصوم والحج إلى آخر ذلك. ثم قال الأصل الثاني، الأصل الثاني، وهذا ينقله من كتاب ابن القيم الصلاة وأحكام تاركها، ويزيد في بعض الأشياء ويختصر في بعض الأشياء، ولا يذكر ابن القيم ولم يعده أحد سالقا أو لصقا. ستسمع الآن كلامه وتستطيع أن تأتي بكتاب الصلاة ابن القيم وتمشي معه كلمة كلمة. يقول أصل الثاني أيضا سأذكره باختصار لأننا نريد نصل إلى الهدف، أن يقول أصل الثاني أن الإيمان أصل له شعب متعددة كل شعبة منها تسمى إيمانا، إماطة الأذى عن الطريق إيمان، الحياء إيمان، الصلاة إيمان، الحج إيمان، التصدق إيمان ونحو ذلك. يقول فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعا كشعبة الشهادتين، يعني من ترك الشهادتين لا جدال بين أهل السنة والمرجع إلا الجهمية، عندهم إذا ترك الشهادتين وهو مصدق في الداخل في بطنه ظاهره الكفر لكنه يبعث مؤمنا مسلما عند الله جل وعلا، وهذا قول خارق لإجماع المسلمين لا يعبأ ولا يؤبأ له. فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزواله إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب. والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف النصوص وما كان عليه سلف الأمة، وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان فشعب الكفر كفر. بعض الناس سمع هذه الكلمة مرة واستغرب، يقول المعاصي كلها من شعب الكفر، الشيخ يقول هكذا، فجاء أن الشخص يقول يعني المعصية كفر، يقول الشيخ فشعب الكفر كفر والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام. وفرق بين من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو أشرك بالله أو استهان بالمصحف، وبين من يسرق ويزني أو يشرب أو ينهب أو صدر منه نوع مولاه كما جرى لحاطب. فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف الكتاب والسنة، خارج عن سبيل سلف الأمة. المعاصي من شعب الكفر، لكن لا يحكم على صاحبه بأنه كافر. وشعب الإيمان للإيمان، ولا يحكم على من أتى به أنه مؤمن كامل الإيمان. فلابد للطالب أن ينتبه لهذا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكن الذي يحلف يقول النبي أو فلان أو علان، نقول له أنت كافر الكفر الأكبر مخرج من الملة؟ لا، هناك كفر أكبر وكفر أصغر، شرك أكبر وشرك أصغر. وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله وأدلته. فعندما نقول شعب الكفر كفر والمعاصي كلها من شعب الكفر، لا يعني هذا أن الزاني كافر وأن السرق كافر، لا. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، مع أنه قال في الحديث سباب المسلم في السوق وقتاله كفر. لكن هل إذا تقاتل مسلمان نقول هذان كافران خارجان من الملة؟ أو تقاتل مجموعة، تقاتل علي رضي الله عنه ومن معه مع الطائفة الثانية، يقول هلا كلهم كفروا؟ هذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج. ثم قال الإيمان مركب من قول وعمل، وهذا ذكرناه في دروس الطحاوية. الإيمان مركب من قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، لذلك سنفوقه الآن. الأصل الرابع أن الكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد، وهذا أيضا منقول من كتاب الصلاة لابن القيم مع بعض الزيادات اليسيرة. وذكر الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي، وذكرنا لكم أن الكفر العملي قد يكون من الكفر الأكبر كالسجود للصنم أو السجود للقبر أو الاستهانة بالمصحف، وقد يكون الكفر العملي من الكفر الأصغر كالرياء مثلا أو الحلف بغير الله. فيكون في الأقوال ويكون في الأفعال، على ما سنذكره إن شاء الله جل وعلا في الدروس القادمة. ثم قالوا هذا التفصيل قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فلا تتلقى هذه المسائل إلا عنهم. والمتأخرون لم يفهموا مرادهم فانقسموا فريقين، فريق أخرجوا من الملة بالكبائر وقضوا على أصحابها بالخلود في النار، وفريق جعلوهم مؤمنين كامل الإيمان اللي هم المرجئة، فأولئك غلوا وهؤلاء جفوا. وهدى الله أهل السنة للطريقة المثلى والقول الوسط الذي هو في المذاهب كالإسلام في الملل، فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك وظلم دون ظلم. هذا موضوع الدرس يبدأ من هنا، يقول فها هنا كفر دون كفر ونفاق دون نفاق وشرك دون شرك. أسقط أو سقط هنا من عند ابن القيم وفسوق دون فسوق، ثم قال وظلم دون ظلم. إذن هذا بداية التقسيم والشرح لهذه الكلمات الخمس المهمة جدا. يقول فعن ابن عباس، يبدأ يفسر واحدة واحدة ويذكر منها الأكبر والأصغر، وهو في ذلك كما قلت ينقل عن ابن القيم من كتاب الصلاة. فعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ليس هو بالكفر الذي تذهبون إليه أو يذهبون إليه. رواه عنه سفيان يعني ابن عيينة وعبد الرزاق، وفي رواية أخرى كفر لا ينقل عن الملة، يعني عن ابن عباس. وعن عطاء، وهذه الرواية كما قلت يرويها سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وقلت بأن البخاري أخذ هذه الجمل ورتب عليها الأبواب التي معنا والتي ستأتي إن شاء الله جل وعلا. يقول: هذا بين في القرآن لمن تأمله، عبارة ابن القيم لمن فهمه، فإن الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، وسمى الجاحد لما أنزل الله على رسوله كافرا، وليس الكفران على حد سواء، ليس الكفران على حد سواء. وعند ابن القيم: ليس الكافران على حد سواء. ومسألة الحكم هذه تكلمنا فيها طويلا في مسألة في الطحوية. ثم قال: وسمى الكافر ظالما، في قوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. إذن هذا كفر أكبر، والكافرون هم الظالمون، والظلم هنا أكبر. وسمى من يتعدى حدوده في النكاح والطلاق والرجع والخلع ظالما، وقال: من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، وهذا ظلم أصغر. وقال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا شك أن يونس لم يكفر. وقال صفيه آدم عليه السلام: ربنا ظلمنا أنفسنا، فهذا ظلم أصغر. وقال كليمه موسى عليه السلام: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فطبعا هذا أيضا من الظلم الأصغر، وليس هذا الظلم مثل ذلك الظلم، إذن ظلم ظلمان. ثم قال: وسمى الكافر، أو يسمى الكافر فاسقا، هنا عبارة الشيخ هنا: وسمى الكافر فاسقا، وعبارة ابن قيم: ويسمى الكافر فاسقا، في قوله: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. فالفسق هنا فسق أكبر، وهو الكفر، كفر الأكبر. وقوله: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. فالفسق هنا فسق أكبر. وسمى العاصي فاسقا، في قوله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق هنا هو العاصي، الفسق هنا أصغر، يعني ليس مخرجا من الملة. وقال: في الذين يرمون المحصنات وأولئك هم الفاسقون. فلا شك أن الفسق هنا أصغر، الذي يرمي محصنة بالفاحشة لا نقول أنه كفر. وقال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ولا فسوق يعني لا معصية، لا تعصي الله جل وعلا في الحج فضلا عن غيره. ولين يقول: وليس الفسوق كالفسوق، يعني ذاك فسوق أكبر مخرج من الملة، وذاك فسوق أصغر لا يخرج من الملة. إذن هذا الآن ذكر الكفر والظلم والفسوق. يقول: وكذلك الشرك، شركان، هكذا قال الشيخ. لكن عند ابن القيم سطرا أو سطرين قال: وكذا الجهل جهلان. ابن القيم ذكر هذا: وكذا الجهل جهلان، جهل كفر كما في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني عن الكافرين. وجهل غير كفر كقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. فهذا جهل ليس بمكفر. إذن جهل جهلان: جهل مكفر وجهل غير مكفر. ثم قال هنا الشيخ: وكذلك الشرك شركان، شرك ينقل عن الملة وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر كشرك الرياء. وقال تعالى في الشرك الأكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا شرك أكبر. وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير، هذا لا شك في الشرك الأكبر. وقال تعالى في شرك الرياء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هل الذي يرائي الناس بتطويل الصلاة أو بالنفقة وبالإعطاء من أجل أن يره الناس خرج من الملة؟ الجواب لا، هذا من الرياء الذي هو نوع من أنواع الشرك الأصغر في الأعمال، وسيأتينا إن شاء الله التقسيم. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وفي الحديث من حلف بغير الله فقد أشرك، ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه من الملة ولا يوجب له حكم الكفار، وهذا أمر منتشر في بلادنا. تكلم واحد بياع في أشتى من الأماكن والنبي ما عملتش والنبي عملت والنبي دم كذا، وتسمع ليلة ونهار هذا الحلف. ومن هذا قوله الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة. فانظر يقول الشيخ كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والظلم، يزيد بن القيم والجهل، إلى ما هو كفر ينقل عن الملة وإلى ما لا ينقل عن الملة، ثم ينتقل إلى النفاق. وكذلك النفاق نفاقان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي مذكور في القرآن، يعني هذه عبارة بمعنى عبارة ابن القيم، ولا عبارة ابن القيم غير هذه، مذكور في القرآن في غير موضع. أوجب الله تعالى به الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أن هو المنافق نفاقا أكبر الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا النفاق الأكبر المخلد في النار والعياذ بالله. يقول والنفاق العملي جاء في قولي أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. بعض أهل العلم ينازع في هذه الكلمة النفاق العملي، يقول النفاق العملي يكون منه أيضا أكبر وأصغر. النفاق الأكبر، النفاق العملي يكون منه أكبر وأصغر، كالاستهزاء مثلا، فالتنقص للدين أو للشريعة مع إظهار التصديق وإظهار الإيمان، هذا من النفاق العملي الأكبر، وهو عملي ومع ذلك هو مكفر. يقول الشيخ هنا يقصد الأصغر أربع من كنا فيه الحديث كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعاها، إذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر وإذا أتوا من أخام، وهذا الشر سيأتي تفصيله. وكقولي في الحديث آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أغلف وإذا أتمنى خان. يقول في الأخير قال بعض الأفاضل، قال بعض الأفاضل، وهذا كلام ابن القيم، ولماذا لم يصرح به؟ هذا هو السؤال. قال بعض الأفاضل وهذا النفاق قد يجتمع مع أصل الإسلام، عبارة ابن القيم مع أصل الإيمان، هذا النفاق قد يجتمع مع أصل الإيمان أو الإسلام، يعني قد يكون المسلم قد يكذب المسلم، قد يكذب المسلم وقد يعد ويخلف وقد يغدر وقد يخون، قد يجتمع مع أصل الإسلام، ولكن إذا استحكم وكمل، يعني استحكم وأصبح هذا الشيء من عادة هذا الشخص واجتمعت فيه هذه الأمور في النفاق، يقول فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية، يعني يخشى على الإنسان الذي هذا ديدنه، دائما يكذب دائما يخون دائما يغدر دائما يفجر في الخصومة، يخشى عليه إذا كان هذا ديدنه ديدنه اجتمعت فيه هذه الخصال. يقول ولكن إذا استحكم وكمل، يعني كملت هذه الصفات الخمس، صفات المنافق أربعة في هذا الحديث وثلاثة تأخذ واحدة يصبح الجميع خمس، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فإن الإيمان ينهى المؤمن عن هذه الخلال، فإذا كملت للعبد ولم يكن له ما ينهى عن شيء منها فهذا لا يكون إلا منافقا خالصا، انتهى. فالإنسان يخاف من هذه الخصال. بعض الناس يتساهل في هذا، يغدر يعد فيخلف، خاصة العمال الذين يشتغلون في الأعمال في المقاولات في المتنوعة، ما عادك يوم ايه ما عادك يوم كذا، تجي له يعتذر لك والله انشغلت علينا بكرة، يجي له بكرة بعد اسبوع 10 ايام، وقد يكون في نيتي انه لا يفي، قد يكون في نيتي انه يعني هكذا يمشيك وخلاص كما يقولون. هذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. الإنسان يحتاط لنفسه، أنت تعرف أنك لست متأكدا من انتهاء العمل بعد أسبوع، تقول أعطيني مهلة أسبوعين أو 10 أيام، وهو بحسبه يريد أن يستمر في العمل أو يعطيك العمل لا بأس، وإلا فالأمر يرجع إليه وأنت برأت ذمتك. على كل حال هذا هو كما قلت محل الشاهد من كلام الشيخ عبد اللطيف الذي نقله من كتاب الصلاة، وذكر في الأخير فصل أصل خامس أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا، وكذلك لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا، كإنسان مثلا علم في الطب مسألة معينة لا يطلق عليه أنه طبيب، إنسان علم في الفقه مسألة معينة لا نقول أنه فقيه. فلذلك الإيمان يتبعض كما أن الكفر يتبعض، وهذه المسألة التي خالف فيها الخوارج وخالف فيها المرجئة. لعلنا في هذا اليوم نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.